بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجه نجاسة الملاقي بالكسر، هل هو من باب التعبد كما هو الوجه الأول واستبعدناه، أم أنه من باب السببي والمسببي، بحيث يكون الملاقى بالفتح سببا وعلة في نجاسة الملاقي، وتكون نجاسة الملاقي متأخرة متأخرة رتبة عن نجاسة الملاقى بالفتح، أو من باب السراية والانبساط، يعني اتساع دائرة النجاسة بحيث تكون نجاسة واحدة توزعت على فردين، لا أن نجاسة الملاقي يعني نجاسة جديدة، لا، هي نفسها نجاسة الملاقي، والاستناب عن الملاقي هو نفسه الاستناب عن الملاقي بالفتح كما ذكرت. وكان الكلام فيما سبق في الاستدلال على الوجه الثالث، أن نجاسة الملاقي بالكسر هي من باب اتساع الدائرة، وأن نجاسة الملاقي هي عين نجاسة الملاقي، كان كلام في هذا البحث. وكنا نتكلم حول رواية الجعفي عن جابر الجعفي اللي فيها عمرو بن شبر، ومن أقربائي عمرو ضعيف، حيث قال أنه أتاه رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال وقعت أرض في خابية فيها سمن أو زيت فما طرف في أكله، قال عليه السلام لا تأكله، قال الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعام من أجلها، قال إنك لم تستخف بالفأرة إنما استخفت بدينك، إن الله حرم ميتة من كل شيء. وجه الاستدلال بها، طبعا رواية ضعيفة السند، يعني هي قابلة للاستدلال بضعفها سندا، ولكن مع قطع النظر عن ضعف السند، وجه الاستدلال بها على أن نجاسة الملاقي هي عين نجاسة الملاقى، كيف وأن وجوب الاجتناب عن الملاقي هو عين وجوب الاجتناب عن الملاقى، كيف؟ قالوا لأن جعل الإمام عليه السلام جعل ترك الطعام الذي لاقى الفأرة، جعل ترك الطعام استخفافا بالدين، استخفاف أنك لم تستغرب، ووجه الاستخفاف بالدين وجهه هو أن الله حرم البيت من كل شيء، أن الله حرم البيت من كل شيء، فمعناه وجوب الاجتناب عن الطعام من باب وجوب الاجتناب عن البيت، يعني إنما جاء الاجتناب عن الطعام الملاقي للميت من باب وجوب الاجتناب عن البيت. فإذا كان النهي عن الملاقي وجاء من قبل النهي عن الملاقى معناه ماذا؟ معناه نجاسة الملاقي في عين نجاسة الملاقى، لأن النهي عن الملاقى هو نفسه دل عن النهي عن الملاقي، هو نفسه لا شيء جديد، بدليل أنه جعل ترك الطعام الملاقي للميتة جعل استخفاف بالاجتناب عن الميتة، فإن الله حرم الميت من كل شيء، أنت ليش ترك الطعام؟ فإن الله حرم الميت من كل شيء. فلو كان وجوب الاجتناب عن الطعام الملاقى للميتة، لو كان وجوب الاجتناب عنه من دليل آخر غير وجوب الاجتناب عن الملاقى، لكان ترك الطعام الملاقي للميتة استخفافا بالحكم الآخر الذي دل على وجوب الاجتناب عنه، لا يكون استخفافا بالميتة. لو كان ترك الطعام الملاقي للميتة، لو كان وجوب الاجتناب عنه من دليل آخر غير دليل وجوب الاجتناب عن الميتة، لو كان من دليل آخر لكان ترك الطعام الملاقي للميتة كان الاستخفاف به لأجل الاستخفاف الذي دل على النهي عنه لا عن النهي عن الميتة، مع أن في الرواية جعل ترك الاستخفاف جعل ترك الطعام عن الملاقي للميتة وعدم وجوب الاجتناب عنه جعل استخفافا بالميتة. فيستفاد من ذلك أن الدليل على وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر هو نفسه الدليل على وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح، وأن نجاسته عين نجاسة الملاقى، فهذا يدل على القول التالي. الجواب طبعا إنما قطع نظر عن ضعف السند ليضعف بعمر بن شمر، يقال كان يدس أحاديث أبي جعفر عليه السلام في كتاب جابر الجعفي جيد، أن جابر الأنصار وأن جابر الجعفي، جابر الجعفي جيد ثقة رجل، لكن هذا عمرو شمر من عمرو الذي من أقربائه وضعيف كان يدس الأحاديث على كل حال. ما قطع النظر عن ضعف السند نقول ليس في الرواية في صدد بيان أن وجوب الاجتناب عن الملاقي هو نفس وجوب الاجتناب عن الملاقي بالفتح، وأن نجاسة الملاقي هو عن نجاسة الملاقي، لا، إنما والله العالم ظاهر الرواية هكذا، ظاهر الرواية أن السائل هذا الرجل أتاه رجل فقال وقعت فأرى في خابية، هذا السائل استغرب تعجب أن هذه الفأرة الصغيرة في هذا الفعل، يعني الفأرة تؤثر في النجاسة، هذه الفأرة في هذا الفعل وكأنما ما يدري أن الفأرة تنجس، هذه الصغيرة تنجس هذه في هذا الفعل هذا الأثر بناء على الشيء الكبير الذي ينجس مثلا، فكأنما السائل يستغرب أن هذا الحيوان بحجمه الصغير أثر هذا الأثر، استغرب. فالإمام قال له نعم، ليش استغرب؟ فالشرع الأثر خبيل الكبير والصغير، وكأنما السائل لم يكن في ذهنه أن الحيوان يؤثر في النجاسة، فإذا كان صغيرا لا أثر له في النجاسة، يعني لا ينجس مثلا، كأنما السائل استغرب أن الفأرة تنجس أكل طعام شيء لازل فأرة هي تنجس كأنما هكذا، فالإمام قال له لا فرق في النجاسات بين الكبيرة والصغيرة. فليست الرواية بصدد بيان أن نجاسة الملاقي يعني نجاسة الملاقى، وأن وجوب الاجتناب عن الملاقي جاء من قبل وجوب الاجتناب عن الملاقى، يعني نفس الدليل الذي دل على الملاقى هو نفسه على الملاقى بعيد، يعني ليس لسان الرواية هكذا، حتى تدل لا أقل من الشك، حتى تدل على أنه يعني من باب الاتساع بس النجاسة. فالأنصاف هي ضعيفة سندا ودلالة،
يعني كل ما مولانا عم ينهى عن أكل الميتة مش يعني أكل الملاقي للميتة،
الميتة لا هو الميتة ليس مراد أكل
فقط أجزاء فقط،
لا لا ليس فقط الطعام، فقط الطعام من أجلها واضح، ليس أجزاء فقط.
مولانا كيف يتجه هذا نقط الدم هو مكان
لا يعرف هذا بناء أنت يا شيخنا، يعني الأحكام الشرعية كانت واضحة، ما كان كثير منهم أصل أصحاب فكم يعرفون مسائل الصغيرة، مثلا جميل بن دراج محمد والحالة بجميل بن دراج يقال يعني من الست الأوائل، من الست الأوائل الفقهاء عند الإمام الصادق ما بقى يسأل. وما هذا مسألة بسيطة كنجلة. يقول سعينا صحيح هو صحيح جيم دراج سعينا ونحن صلورة بين الصفا والمروة فسعينا 14 شوطا. فسألت أبا عبد الله على سبع ذلك فقال لا السبعة لك وسبعة تطرح. وهذه هذا دليل على يعني حتى لو كان عن عمد جهل عن عمد يصح السعي يصح السعي خلاف الطواب عن عمد ولو كان جهلا الطواب عن عمد يبطل خلاف السعي ولا جهل الأول. والحربي كان يجهل قصة المعروفة مع زوجته لما قال بعض الشعر لدى أسنانها شاهد الحال. فممكن ما يعرف ممكن أن يكون السائل ما يعرف أن الفأرة بصدرها تؤثر هذه يعني النجاسة أخي يكون جاهل. فالإمام أجاب قال لا فرق بين النجاسة الكبيرة والصغيرة. الخلاصة أن إنصافا لا يوجد دليل يعتد به على الوجه الأول وهو أن النجاسة عبدية. الشارع تعبرنا بالنجاسة لا من باب السراي وباب السوى المسبب وعلم أبدا تعبرنا بمجرد ملاحظة ولا أن من باب الوجه الثاني. إذن يتعين أن يكون من باب الوجه الثاني وهو أن النجاسة الملاقي فرد آخر لكن لا تعبنا إنما نشأت من الملاقات للملاقى بالفتح. الملاقى بالفتح هو السبب في نجاسة الملاقي والملاقي مسبب والسبب علي يعني ملاقى بالفتح علي وهو معلومي ومعروف عندنا السبب متقدم بعد المسبب يعني متقدم بعد المسبب. لذا كانت نجاسة الملاقي في طول نجاسة الملاقى. هذا هو الانصاف ويؤيده عدة أمور. فقد لا يكون عليه دليل قوي لكن يؤيده أولا مثلا في صحيح معاوية بن عطاء عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الماء قدر كرها لم ينجسه شيء. طبعا بعض يقول إذا بلغ الماء لا بلغ أنا كنت في السابق أحفظها بلغة طبعا
هو الأشهر على
الأسفل نعم أشهر وكنت أحفظها أنا إذا بلغة تبعا لبعض الأعلام المراجع كان يعبر لكل وردة في الرواية إذا بلغ الماء فدركه. فكنا في مجلس الأستاذ رحمه الله السيد القاسم الكوكبي أستاذنا درس عمي فقرة من الزمن لا بأس بها. فقال لي شيخنا هو صح هذه قال لي شيخنا الوارد عندنا إذا كان ما عند بلاغة. قلت له سيدنا أنا رأيت بأم عيني أقل صحيح أنت رأيت لكن الذي كتبها يعني هو سير القصدور رحمه الله وكان يعبر بلاغة قال كان ذاك اشتباه. فأنا راجعت المصادر فوجدت كما ذكر الأستاذ إذا كان ما نعم وجدت رواية نبوية إذا بلغ الماء قدر كرب لم يحمل خبثا هذه رواية نبوية ضعيفة نعم إذا بلغ الماء قدر كرب لم يحمل خبثا هكذا وارد نبوي لكن في طرقنا الواردة كان الماء قدر كرب لم يحمل فشاهد الحال شاهد الحال يفهم من هذا الحديث لم ينجس ونجس أن نجاسة المرأة أتت من الملاقات يعني سبب مسبب أشاهد أن الملاقة بالفتح سبب لنجاسة الملاقات لا أو تعبد سبب. هذا صاف من ذلك أضف إلى ذلك الأعلام كلمات الأعلام يعني مؤيد ليس جاي كلمات الأعلام مؤيد مثلا يقولون هذا سبب مسبب يقول أصل السبب حاكم على الأصل هذا وين يتم؟ لا يتم على التعبد ولا يتم على وجه ثالث إنما يتم على وجه ثاني وكيف يكون سبب على وجه ثالث؟ والفرض أنه يوجد ثلاث مجاسيم واحدة
تسعة
في عرضها وعلى الوجه الأول تعبدية. فإذا هذا الكلام يتم على وجه الثاني شيخنا. أيضا ماذا نلاحظ كلام الأعلام إذا تلاحظ في الفتاوى ماذا يقولون؟ يقولون إذا ورد الماء من العالي إلى السفلي يقول ولاك نجاسة. يقول العالي ماذا؟ لا ليش؟ يقول لا تسري لا تسري. إذا ليست مسألة تعبدية لا تسري إلى العالي من داء العالي. فالمرتكز شاهد أنه المرتكز في أذهان الفقهاء والمتشرعة والعرف والعوام مرتكز في أذهانهم أن نجاسة المراق ليست تعبدية وليست من باب اتساع نعمة النجاسة النجاسة الوحيدة إنما سبب مسبب من المعروف. يعني النجاسة المراق نشأت من المراق الفتح نشأت منها صحيح. صحيح نجاسة أخرى لكن هي السبب هي العلة. هذا هو الإنصاف شيخنا في المقام. إذا عرفت ذلك فنقول إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الشيئين أحد إلى إيه بعد أن انتهينا من القصة وقلنا أن لأن الشيء إذا ذاق النجس مثلا يتنجس. طيب إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إلى إيه ثم علمنا بملاقاة شيء لأحد إلى إيه يعني مثلا ثوب أو كذا لاقى الإناء الغربي مثلا باب المثال لاقى فهل نحكم بشيخنا؟ هذا أصل كلامنا كان كله مقدمات وتنبيهات وتفريعات أصل كلامنا يعني أصل المسألة. هل نحكم على نجاسة المراقب وما لاقى كل منهما لاقى أحد الأطراف هل نحكم على نجاسة أم لا نحكم بناء على القول الصحيح وهي أن النجاسة إنما نشأت نعم من الملاقي يعني علم معلوم سبب مسبب هل نحكم أم لا؟ نقول طارة نتكلم على القول بالاقتضاء وأخرى على القول بأن العلم الإجمالي علم كامل وفقطي. يعني مرة نقول العلم الإجمالي مقتضي ليس علم مقتضي للموافقة القطعية ومرة نقول عن التاسع. طيب أما على القول بأن العلم الإجمالي مقتضي للموافقة القطعية وليس طبعا هو علم مخالف القطعية بالأشكال أما نجوم الموافقة القطعية بناء على القول أنه مقتضي. المعروف بين الأعلام إن لم نقل جميعا على مسؤول الأعلام المعروف بينهم أن الملاقي لأحد الأطراف محكوم ماذا؟ بالطهارة أربعة وشفة بالطهارة. ليش؟ ليش محكوم قالوا هم؟ ليش؟ قالوا طبعا أما الأطراف الأساسية يعني إناء الغلب وإناء الشرط مثلا واضح يجب يشرب عنه للعلم من الشعب أما المراقب قال ليش نحكم الطهارة؟ نحكم الطهارة لأن موضوع النجاسة هي ملاقاة النجس وهكذا شيخنا أنت لما تحكم عليه أنه نجس ليش؟ لأنه لاقى النجس. إذا لم يلاقى النجس لا يمكن الحكم عليه بالطهارة لأن الحكم تابع لموضوعه. إذا الموضوع لم يتحقق صحيح إذا ما عندي حكم وهذا واضح. وهنا نقول الصحيح إن هذا الثوب لاقى الإناء الغربي لكن هل لاقى النجس؟ نشك. ليش نشك؟ يحتمل النجاسة في الإناء الشرقي. صحيح أنا يجب علي أن أجتنب عن الولاقة بالفتح لأنه أحد أطراف الإجمالي متنجز من حيث وجوب الاجتناب الصحيح أنا أجتنب عنه لكن المراقي له ليش أنا أستمع عنه؟ أخذ موضوع هو الملاقات، ملاقات النجس، وأنا أشك في ملاقات النجس، ما عندي يقين، أنا يقينا بالوجدان النجس.
استصحب
الطهارة وصلت الطهارة، ماذا صلت الطهارة بالوجدان. فأنصافان الأمر واضح قال بناء على هذا القول بالاقتضاء أصلا لا مشكلة عندهم في هذه الصورة. طبعا بخلاف على يعني القول الأول والثالث نحكم عليه ماذا؟ بالنجاسة، النجاسة. أما على التعبد تعبد الشارع، أما على الاتساع تسعة النجاسة، لأنه شيء واحد من النجاسة ما نشيء. فالإنصاف بناء على الوجه الصحيح، الوجه الثاني بما أن الموضوع هو الملاقاة النجس ونحن نشك كل شبهة بدوية مجراه قصد الطهارة، هذا على القول ماذا؟ على القول الاختلاط. طبعا في هذه الصورة قبل أن نصل إلى القول بالعلم التام به، قد يقول قائل يقول شيخنا هنا الآن أهتم شيخنا لما الثوب لاقى على الأطراف صار عندي علم إجمالي ثاني. إيش الإجمالي ثاني؟ يقول أنا الآن بالوجدان لما الثوب لاقى الإناء فكما أنه عندي علم إجمالي دائر بين النجاسة الملاقة والآخر يعني الإناء الشرطي مثلا، أيضا عندي علم إجمالي بين نجاسة المراقي والإناء الشرطي، وبناء عليه مقتضى العلم الإجمالي يجب الاجتناب عنه. هذا العلم الإجمالي شيخنا الجليل على القول بالاقتضاء في الشيخ يقول الجواب هكذا، يقول الجواب على القول بالاقتضاء إنما وجب الاجتناب عن الأطراف لتعارض الأصول وتساقطها، وهكذا شيخنا وتساقطها. والفرض أن الملاقي بالكسر الملاقي هذا الإجمال الثاني ليس له معارض، ليش؟ لأن الإناء الشرطي تعارض بالعلم الإجمالي الأول مع الإناء الغربي وتسقط أصل الطهارة، سقطت يعني جريان أصل الطهارة في الإناء الشرطي تعارض مع جريانه في الإناء الغربي تساقطا وجب الإسلام. وهذا شنو؟ الطهارة في الإناء الشرطي بلا أفضل الطهارة في الملاقي، الطهارة في الملاقي ماذا؟ بلا معارض لأنه هذا بناء على الاقتضاء أن وجب الإسلام بالتعارض بعد إسلام معارض. والله لنا فإن قلت عندي علم إجمالي آخر وفعلا علم إجمالي بالوجدان موجود لا سبيل إلى إنكاره ولكنه لا أثر له. أما على القول بالعلي التام وأن العلم الإجمالي علم تام لوجود مطلق القضية، ومعنى علم تام أنه لا نحتاج إلى تعارض الأصول والتصرف، لا نحتاج، يعني يجب الاجتناب أفضل عن الإناء الشرقي أو الإناء الغربي مثلا ولو لم يكن له معرض، أفضل لم يجب الأصل في أحد ما يسمى الأسباب ومع ذلك ماذا يجب؟ ليش؟ وإتهام الفرد سواء عرضه الأصل أو لم يعرضه علي تام. وبناء عليه على القول بالعلي التام تبشر بالنسبة للملاقي، تعالى الملاقي بالنسبة للملاقة والآخر إلى الشرط مثلا يجب استبعاد علم إجمالي علي تام. أما الملاقي ليش؟ قال الملاقي لا الملاقي نشك في ملاقات النجاسة، نشك في ملاقات النجاسة والأصل الطهارة. قالوا تشك؟ عندك علم إجمالي آخر؟ أخذ عندك علم إجمالي آخر بين نجاسة الملاقي والإناء الشرعي، لأن الحرب أن نجاسة الملاقي جاءت من قبل الملاقي سبب مسبب، فيتولد عندي علم إجمالي آخر. أولا العلم الإجمالي الأول بين الملاقى بالفتح يعني الإناء الغربي والإناء الشرقي، العلم الإجمالي الثاني بين الملاقي بالكسر الذي لاقل الإناء الغربي وبين الإناء الشرقي. فإذا تشكل علم إجمالي فحينئذ يجب الاجتناب ولو لم يكن التعارض بين جوابه أعطي جوابه لا. أن العلم الإجمالي الثاني لا أضر له. ليش؟ نحن سابقا قلنا يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون أحد أطرافه منجز بمنجز سابق عليه، هذه قاعدة عن شيخنا. يشترط أن لا يكون أحد أطرافه متنجزا بمنجز سابق. والفرض أن الإناء الشرقي ماذا؟ تنجز بمنجز بالعلم الإجمالي الأول الصادق رتبة على العلم الإجمالي الثاني، وبعد تنجز الإناء الشرقي لا أفر للعلم الإجمالي، لأنه ليس علم بالتكليف على كل الأرضية. وحينئذ ماذا؟ حينئذ في هذه الصورة
لا
فرق. حينئذ في هذه الصورة نعم يبقى الملاقي ماذا؟ على أصل الطهارة. يعني لا أقول بعد الإجمالي يعني نحكم الطهارة.
لا فرق بين الاعتبار والعلم.
لا فرق حرب. بالنتيجة بعد لا فرق بين الاعتبار والعلم. نحكم النتيجة. إلى هنا كلام لعله واضح وجيد. يعني على الأصول تنبت الفروع. إلا أننا عندنا إشكال قوي. إشكال قوي لا يمكن حله على القول بالاقتضاء ويمكن حله على القول بالعلية. إشكال قوي جدا حاصل. أطرح اليوم الإشكال وغدا إن شاء الله نجيب عنه. حاصل إشكال شيخنا هانتبه شوفوا. قالوا يا جماعة الخير عندنا أصل سببي مسببي، كيف؟ أصالة الحلية مسببة عن أصالة الطهارة، لأن الشك في حليته في حلية هذا الإناء، الشك في حلية شربهم مسبب عن الشك في أنه طار غير طاهر. فأصالة الحلية في طول أصالة الطهارة ومترتبة عليها ومسببة عنها. ونحن نعرف شيخنا الجميل أن الأصل السببي حاكم على الأصل مسبب. إذا جرى الأصل السببي بعد لا موضوع لجريان الأصل مسببي، وإنما تصل النوبة إلى الأصل المسببي متى؟ إذا سقط الأصل السببي لسبب الأسباب لعدة العلل. واضح لنا؟ هذا قال شيخنا طبعا نحن ما نأتي بشيء جديد، قواعد مسلمة وثابتة ومعمول بها ومحترمة. وبناء عليه واضح لنا بناء عليه قالوا ماذا؟ أصل الطهارة في الملاقة يعني في الإناء الغربي للملاقة، أصل الطهارة في الإناء الغربي مع أصل الطهارة في الإناء الشرقي. نتكلم الآن على طول الاقتضاء، على طول الاقتضاء تعارضا واضح لنا تعارضا لا يمكن جريان كل منهما هم يجب مخالف قطعي ولا أحدهما بعينه مرجع. تعارضا ماذا بعد؟ تصرفا. قالوا تصل النوبة إلى أصل الحلية للأصل مسبب. أصل الحلية في الإناء الشرقي الإناء الغربي وأصل الحلية في الإناء الشرقي. قالوا أصل الحلية في كل منهما في رتبة أصالة الطهارة في الملاقي. بالفرض الملاقي أيضا مسبب عن الملاقي بالفتح، وهكذا قلنا ما قلناه أصل مسببه. فأصالة الطهارة في المراقي تصبح في رتبة واحدة مع أصالة الحلية في كل منهما. هي أصل مسبب وأصالة الحلية أصالة الحلية أصل مسبب، واضح لنا؟ فعندنا ثلاث أصول في رتبة واحدة تتعارض أيضا وتصارف. ليش؟ إن أصالة الطهارة في المراقي في رتبة أصالة الحلية في الإناء الغربي ورتبة أصالة الحلية في الإناء، فأصالة الطهارة تتعارض مع أصالة الحلية في الإناء الشرقي، كما أن أصالة الحلية في الإناء الغربي تتعارض مع أصالة الحلية في الإناء الشرقي. تتعارض أصول الثلاثة تتساقط. طيب إذا تساقط ماذا؟ يصبح الإناء الغربي والإناء الشرقي لا يجوز الوضوء منهما لأصالة الطهارة، ولا يجوز شربهما لأن أصالة الحلية. تبقى أصالة الحلية في الطرف البلاقي، تبقى أصالة الحلية في البلاقي ماذا؟ بلا معارض. يصح في أصالة الطهارة وفي أصالة الحلية أيضا، هي وأصالة الحلية متعددة أصالة الطهارة، فتبقى أصالة الحلية بالبلاقي بالكسر بلا معارض. معناه ماذا؟ أن البلاقي يعني الإناء، أخذ عندي الإناء، الإناء البلاقي للإناء الغربي، أن الملاقي بالقصر لا يجوز الوضوء منه ولكن يجوز شربه. وبناء على ذلك يعني على طول بالاقتضاء، بناء على طول بالاقتضاء ماذا؟ فأنه بعد أن سقط أصل الطهارة عنه للمعارضة مع أصالة الحلية هناك، تبقى أصالة الحلية فيه ماذا؟ بلا معارضة. فبناء على القول بالاقتضاء يجوز شربه ولا يجوز الوضوء منه، مع أنه لا قائل بالتصحيح أبدا، ما حصل. إذا جاز شربه جاز الوضوء، إذا جاز الوضوء منه جاز شربه. طبعا على القول العلين أنا عندنا مفر، أنا عندنا يعني مخلص، عندنا جواب عن هذا الكلام. لكن على القول بالاقتضاء ما هو جوابكم؟ غدا إن شاء الله نكمل ونبني المسجد، والحمد لله رب العالمين.